ترى جمعنا فاض الفؤاد تحية ومحبة والدمع شوقا والمشاعر والمنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بحضراتكم جميعا في هذا اللقاء وهذه الحلقة من برنامج السلام عليك أيها النبي، الذي نستمتع فيه بحضورنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا ويعني سيرة عطرة نقبس من أنوارها، ونرجو أن نمشي وأن نسير على نورها وهديها بلطف الله ورحمته وحوله وقوته سبحانه وتعالى. يسعدني ويشرفني أن يكون معنا فضيلة الشيخ الداعية الأخ الكريم الشيخ هاني حلمي. مرحبا الشيخ.
ازيك شو مصطفى؟
الله يحفظك ويبارك فيك. الحقيقة يعني ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وخلفه موكب الأنبياء الطويل إلا لتأسيس هذا البناء الأخلاقي وتزكية النفوس، وأن يكون الإنسان إنسانا كريما قويما كما أراد الله تبارك وتعالى له. هذه مهمة الأنبياء، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين مهمته الكبرى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإحنا الحقيقة قبل ما ندخل في موضوع الحلقة، يعني الشهادة التي أخذتها أمة الإسلام ليست محاباة ولا مجاملة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني في شغل كبير حتى نصل إلى هذه الخير على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات والشعوب وهكذا مستوى الأمة جميعا، في حال تنقية وتزكية وتطهير طول الوقت، وإلا فالله تبارك وتعالى لا يحابي أمة على حساب أمة. فقد فضل بني إسرائيل على العالمين في زمن ما، ثم لما تركوا منهج الله جعلهم قردة وخنازير إلا طبعا من آمن منه. برحب بحضرتك مرة أخرى شيخنا. احنا كنا يعني خدنا يعني اكثر من حلقة، ولا زالت السلسلة مفتوحة في المنهج النبوي، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التزكية، وتخصيصا في معالجة آفات النفوس.
تمام.
آفات النفوس، هذه الكلمة هل هي عيوب النفوس ولا هي الذنوب ولا هي الآثام، عشان نحدد المصطلح وندخل على الموضوع.
تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا انه وظيفة اساس من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التزكية، وقلنا انه لما سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل طلب من الله تبارك وتعالى ان يخلفهم في هذه الامة بالنبي الخاتم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم،
نعم.
وأن ربنا سبحانه وتعالى لما استجاب دعاءهم، ردت بالترتيب، قلنا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. فكانت التزكية وظيفة أساس من وظائف الأنبياء والمرسلين، ومنهج من المناهج الأساسية أن موضوع التزكية ده موضوع أساسي جدا. يعني لما بنقول احنا عايزين يحصل تغيير، تغيير في الواقع، تغيير في الحياة، تغيير في المجتمعات، اساس الامر ده قائم على امر التزكية، لانه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، فجعل تغيير ما بالاقوام له. وللاسف احنا بنفكر غلط، يعني بنتصور ان تغيير ما بالاقوام يكون منا، والله عز وجل قال ان الله لا يغير، هو الذي يغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير الله ما بأنفسهم. ماشي كده؟ لا، حتى يغيروا، فترك تغيير الأمور عليهم، أنت تقدر تغير بنفسك.
لكن يعني أنزل الكتاب والوحيين كتاب والسنة فيهم أدوات التغيير،
أدوات التغيير. لو جينا تأملنا هذا التأمل في كلمات المسيح ابن مريم في أول ما نطق في المهد، هتلاقي منهج التزكية قائم، قال 10 حاجات تنتهي بالسعادة وتبتدئ بالعبودية. قال إيه؟ قال إني عبد الله. نعد مع بعض كده عشان نوصل للتزكية فين. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة هذه خمسة والزكاة ستة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا وشقيا ولم يجعلني شقيا. طيب لم يجعلني شقيا عكسها يبقى ايه؟ شقيا وسعيد يبقى السعادة. المنهج اللي لو مشينا عليه نوصل للسعادة
ما شاء الله.
نبتدي منين؟ نبتدي بأول حاجة انه الانسان ده يبقى عارف هدفه هو رايح فين. انت هنا ليه؟ انت هنا مش عشان تتجوز ولا عشان تنجب وتبقى تعمر الارض عن طريق هذا فقط. انت مش هنا عشان تتكسب الاموال ويبقى تستمتع بالحياة وتعيش زي ما انت عايز. مش ده الهدف الاساسي.
تتكلم هنا المسلم.
المسلم انت هنا ليه؟ اني عبد الله. فاذا سئلت في اي مكان حضرتك مين؟ حضرتك مش الشيخ مصطفى. لا حضرتك عبد الله. وحضرتك مين؟ اني امة الله. انا دي وصف دي اعظم صفة ليا. وانه لما قام عبد الله يدعو سبحان الذي اسرى بعبده. يبقى العبودية. يبقى اول حاجة انا عارف انا سكتي فين. انا بقى شغال في الدعوة ليه؟ عشان اعبد الناس لله. احنا عايزين الدنيا كلها تمشي على طريق ربنا سبحانه وتعالى وعلى منهج ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ عشان يتعبدوا عشان يحققوا الوظيفة الاساس. انما مش عشان يتعالوا على الناس ومش عشان هم يتملكوا مقاليد الامور خالص. الاساس اللي هو خالص ايه؟ اني عبد الله. اتنين انا عارف انا رايح فين. طب السكة ازاي؟ الكتالوج همشي ازاي؟ الخريطة فين؟ اتاني الكتاب. طول ما انت ملكش علاقة بالقرآن طول ما انت
تايه
كده في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا. السكة مش واضحة. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. بيديك الارشادات. والشطارة ان انت تتعامل معاه كده. ان انا وانا في مسألة تزكية النفس وانا في مسألة العيوب اعرض نفسي على القرآن وحلاقي. القرآن بيحلل لي المشاكل. حلاقي نفسي مثلا ملهي في الدنيا. الهاكم التكاثر. هتلهي فيها. ويديك على طول مباشرة الدواء. حتى زرتم المقابر. هو كده على طول الدواء مباشرة. عايز تخلص من تلاهي التنامي في الدنيا والتزيد في الدنيا. اعمل كده. حط نفسك في هذا الموقف وروح زور قبر. ما انت هتزوره هتزوره. حتى زرتم المقابر. القرآن طول الوقت بيدينا روشتات بس احنا نفك الشفرات ونفهم المعنى ده. فآتاني الكتاب جعلني نبيا. طيب انا عندي هدف. ايه بقى وظيفتك وايه دورك؟ انا وظيفتي ان انا حبقى تاجر امين وحبقى زي البلاد اللي اتفتحت اندونيسيا وافريقيا بامانة المسلمين. ده دوري. جعلني تاجرا امينا. انا ربنا من علي بكلمتين في العلم فهيجعلني طالب علم ولا عالم ولا كذا ولا كذا. فهيبقى ده دوري بكافة التخصصات. واحد تالت ربنا هيمن عليه وهيفتح لي باب في انه في اعمال الخير فجعلني صاحبة معروف فجعلني كذا. انت بقى جعلك ايه؟ انت مين؟ يقولوا اكبر خطيئتين عند المسلمين اللا هدف ولا دور. حط كده تيجي اسأل نفسك انت عايز ليه؟ هتلاقي عموميات. يعني الناس بتتكلم في القصة دي الفردوس التمكين الكلام كبير. انت هدفك المحدد ايه ودورك في تحقيق الهدف ده ايه؟ هو ده عبد الله والدور جعلني نبيا. وانت لازم تجاوب عن نفسك انت مين ودورك هيبقى ايه. رقم اربعة. طب خلاص انا عندي هدف وعندي دور واضح عبد الله وجعلني نبيا. فين الاثر؟ شوف سيدنا ابراهيم لما سأل الله عز وجل واجعل لي لسان صدق في الاخرين.
الاثر.
الاثر.
يعني القضية مش قضية الوقت اللي انا عايشه بس.
لا لا
انا عايز اسيب اثر للاجيال القادمة.
انا حسيب ايه من بعدي؟ ما بقاش عايش انها ايام وخلاص وجايين الدنيا ما نعرف ليه. لا
ده بقى طول عندي. الامل المحمود.
ده طول الامل
الشرف.
انما
نسيب اثر ممتد لما بعد موتي.
وعشان كده يبقى احنا نقعد نصلي عليه في كل صلاة والصلاة الابراهيمية الى ويكون هو ابو الانبياء والمرسلين. فيبقى سايب الاثر. ففكر دايما أثرك هيكون إيه.
بنذكر بالآية اللي سقطها حضرتك، واجعل لي لسان صدق في
الآخرين.
ما شاء الله.
وهنا وجعلني مباركا أينما كنت. بص الرسالة، أنا في أي مكان أحل فيه أنفع، أي مكان، في أي مجتمع من مجتمعات
اللي هي فسرها الحديث اتق الله حيثما كنت.
حيثما كنت. ويجي المفسرين في الآية دي يقول لك مفيش أعظم هنا من الدعوة، بس الدعوة في كل حاجة، الدعوة بابتسامة أينما حللت نفعت. الدعوة بالكلمة الطيبة،
باعتبار أنه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله،
ممن دعا إلى الله.
هي دي أحسن.
فيبقى في يبقى
وعمل صالحا وقال إنني من
المسلمين. سبحان الله. فيجي إيه البركة تحل بكده، البركة تحل بيه بأنك تبقى تحمل رسالة نحمل الخير للغير. انا شايل طول الوقت مش عايش لنفسي،
مش شعارات بقى بس.
لا لا, لا. مش شعارات، ده كلام حواقيع.
الخير مش عفوا يعني مش ازازة زيت ولا كيلو سكر يعني.
لا لا لا،
الخير هو الدين والدعوة الحقيقية،
الخلق الطيب
والمعاملة الحسنة والحرص على الناس وعدم الاستعلاء عليهم.
ده اكيد. وبالتالي يتخلص من الآفة التي يقع فيها المنافقين، قد أهمتهم أنفسهم. إن هو طول الوقت مبارك أينما كنت، أنا عايز يسيب أثر عنده. في رسالة أنصح بها الناس لدكتور محمد موسى الشريف اسمها أثر المرء في دنيا، بيطرح فيها
رسالة قيمة جدا،
بيطرح فيها معنى مهم قوي. يقول لك مثلا إيه، كل المشاهدين ممكن نقول لهم تعرفوا الإمام النووي، تعريض الصالحين الأربعين النووية، اسمه يجي معاه الإمام النووي. تعرف مثلا الإمام البلقيني، مين ده؟ تلاقيه عمل كده، لا أول مرة أسمع الاسم ده، ده راجل من كبار علماء الشافعية. هو قال كده في الكتاب، بيقول إشمعنى ده كل الناس عارفاه وده ما يبقاش كده، على إن ده من حيث العلم ممكن يكون ده كان أتقل من ده مثلا. بس ليه ده اتعرف قوي وربنا ساب له أثر ممتد، يبقى في كل بيت مسلم يبقى عايز يجيب يسأل خد رياض الصالحين، اقرأ رياض الصالحين، اشمعنى ده كده وده كده. فعرف قايل مجموعة حاجات، حكاية ست الأثر دي. يقول لك اللي بيسيب أثر ومباركا أينما كان، ده بيبقى عنده مجموعة حاجات، عارف على رأسها انه عارف عنده خطة وهدف واضح مشروع هو هيعمل ايه، وحاجة تانية انه يمتلك حال مع الله. هو اصلا هو دي غيبية بقى، ما نعرفش بقى هو ايه حاله مع ربنا، في حاجة في الموضوع ده. ويقول لك عنده من الصفات النفسية ما تلاقهوش عنده مشاكل، مش معنى كده العلماء عندهم مشاكل، لكن لا هو من طبيعة تانية، هو من شكل تاني، ما عندوش اشتغالات بسين قال وصاد عمل والرد على فلان والرد المفحم، ما عندوش القصص دي. هو عنده منهج وواضح عليه، لذلك ترك من بعده أثرا. فبالتالي وجعلني مباركا أينما كنت. تعال بقى شوف بعد ما كده حددنا هدف وبصلة ودور وأثر، يجي بعد كده هتيجي بقى معنا وأوصاني بالصلاة. الصلاة رمز الحال مع الله على طول، صلاة صلاتك صلاتك. وأوصاني بالصلاة، يبقى أنا في البداية خلص لازم يكون لي حال مع ربنا سبحانه وتعالى، وأعظمه التواصل معه في الصلاة. أول ما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في منهج التربية كان قم الليل إلا قليلا، ليه هو كده البداية منها هنا. تيجي بقى
الوصية دي، يعني عايز بس أقف عند لفظ الوصية وعلاقتها بالصلاة، يعني ربما يكون يعني أشمل من لفظ الأمر.
وأمرني بالصلاة.
أشوف
يعني إيه فيها كده، لما أجي أقول لك أوصيك، يعني أوصيك بفلان، أنا مثلا حغيب وابني وصيتي، غير ما أقول لك يعني مش محتاج أقول لك. الوصية بذلك فيها شديد الاعتناء وتعظيم قدر هذه العبادة، مزيد رعاية لهذا الأمر، خدوا بالكم من الحتة دي قوي،
لأنها الآلة الحاضرة في التزكية، في تشريع، في شريعتنا خمس صلوات وليلة غير النوافل، فهي آلة متكررة،
وهي
الوصية بها وعبادة بتساعد على التنقية باستمرار.
علشان كده النبي يقول صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون، كلنا هنتحرق في ايه بقى، في اتون الفتن ده، حتى جوه بيتك فتنة الرجل في اهله في نفسه في جاره في ماله. ثم تأتي صلاة الصبح فتغتسله، تنزل ينزل الدش خالص. يبقى ايه فتن؟ فلوس، عايز اتجوز، عايز كذا، فتن 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 فتن، مش عارف اعمل ايه، وطول الوقت تحت ضغوط. فتيجي صلاه الصبح ينزل الدش تهدى بقى.
يعني سيارة الإطفاء،
سيارة الإطفاء،
سيارة
لنار الفتن. نار الفتن فيها هو الاحتراق، هنا احتراق بالفتن،
بالذنوب والفتن،
بالذنوب والمعاصي. قال لك وأوصاني بالصلاة الجاية دي بقى، الكل اللي احنا بنعمله ده عشان نوصل لها. والزكاة، الزكاة لفظ شرعي معروف على الفريضة، الركن الثالث من أركان الإسلام. لكن الزكاة، لاحظ ان اللي بيتكلم المسيح ابن مريم، فالزكاة بالمعنى اللي احنا عندنا اللي هو الزكاة، يعني كان هل كان في شريعتهم ذلك؟ بعض المفسرين بيقولوا وبيقولوا ان سيدنا المسيح كان لا يدخل مالا ولم تجب عليه زكاة المال قط. وده معنى موصول في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. لكن ابن جرير الطبري بيقول كلام حلو قوي، بيقول اظهر الاقوال في هذه المسألة ان المقصود بالزكاة هو تزكية النفس. واوصاني بالصلاة والزكاة، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر فتوصلني إلى حالة من حالات تزكية النفس، تطهير النفس، مداوتها من آفاتها، من عيوبها، من مشاكلها اللي كل واحد مننا عنده رصيد منها. فأوصاني أن أصلي وأتواصل بالله ويكون لي حال مع الله، وأوصاني أن أزكي نفسي.
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى.
فصلى. شوف الصلاة وتأثيرها. يبقى كده، يبقى الوصية هنا ان في منهج المسيح اللي هو المنهج الرباني، اظن الكلمات اللي هيقولها في المهد دي لازم تكون ليها، دي كلمات ذهبية، ده كلمات هيحط فيها منهج، منهج للنبوة وللرسالة ولبني اسرائيل في هذا الوقت، واليهود اللي هيبقوا متشبثين به، فيحط منهج كل الناس مركزة على انه قال اني عبد الله، لانه عبد الله وليس الها وليس كذا. لكن لو خدت بالك من المعاني التانية اللي فيها هتطلع بالمنهج ده بعد كده.
العجيب بقى طالما ذكرت مثال سيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فأشارت إليه عشان يقول إيه؟ احنا كنت متوقع مثلا أو أي حد مستمع أن يقول أمي بريئة مما رميتهما به، إنما لم يأتي ذكر ده، تكلم عن منهج. يعني ما يعني كيف قولك في هذا؟ يعني
يعني هو سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر في الحديث انه لم يتكلم في المهد الا ثلاثة. وفعلا اللقطة دي الاثنين التانيين كانوا براءات او على الاقل
دفاع.
في حديث جريج لما نطق عشان بس الناس تبقى معانا، حتى الثلاثة اللي اتكلموا في المهد سيدنا عيسى وغلام المرأة اللي اتهمت، لا غلام المرأة اللي اتهمت جريج العابد.
نعم.
ان هو خلاص المرأة البغية قالت ان الغلام ده من بغض
الفتاة،
قالت من جريج. فقام هنا على فكرة في الأصل في الحديث ان جريج لما خلاص جابوه هيحرقوا وحرقوا صومعته، وقام فتوضأ وصلى ثم امسك الغلام. قال هيعمل ايه؟ قال يا غلام من ابوك؟ قال الراعي اللي هي زنت معه. فالشاهد هو ايه اللي ألهمه ان هو قام صلى برضه،
صلى وقال ايه ودعى بايه
وقال ايه
عشان يفتح له هذا الباب من الاعجاز.
تخطر على باله ازاي؟ يعني تخطر على باله انه يكلم غلام في المهد ازاي وان هو كذا؟ ده ايه ده بقى؟ هو دي بقى اسرار احوال الصالحين.
الله
اكبر. هي دي. الثالث،
جريج ليس نبيا،
ليس نبيا،
انما الله عز وجل يعني يفتح باب الكرامات والاعجازات، يختص برحمته.
منك الكرامة والله يريد منك الاستقامة.
الله.
واعظم الكرامة لزوم طريق الاستقامة.
الله.
الشاهد الثالث بقى كان مين اللي تكلموا في المهد؟ الثالث انه كان رجلا جبارا مر على امرأة كانت ترضع ابنها، فقالت اللهم اجعل ابني مثله. تعرف بقى الناس ساعات كده بتاخدها المظاهر،
تتمنى لابنها انه يكون زي
ليه هيبة والناس كلها تخاف منه وتعمل كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأشار بلسان وانه حط كأن الرجل يلتقم، الطفل بيلتقم ثدي امه، فخرج. وابو هريره بيقول كده ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه الامر، فقال اللهم لا تجعلني مثله،
يعني ترك ثدي امه لينطق
بهذه
الكلمه، يعني طفل رضيع
بس عشان يبقى حاجه. فهم الثلاثه دول اللي اتكلموا في المهد. انما غلام اصحاب الاخدود قالوا انه كان عنده 7 اشهر ما كانش في المهد. فالشاهد انه كلها معاني. ففعلا ايه بيوصل رساله بحاجه، المسيح المسيح بقى الكلمات بتاعته منهج حياة، قال انه مش المشكلة ما كانتش هنا. ده حتى في القصة العجيب انه هي دلوقتي هتبقى اصعب فتنة ممكن نتصورها، امرأة بتتهم في هتتهم في عرضها، واليهود هيقولوا عليها انها زانية وعاهرة، وهيتهموها في يوسف النجار. الملائكة تقول لها ان الله يبشرك. الطبيعي انها هيحصل ايه لما يعني انا عندي واحد راح لدكتور فعارف انه عنده مشكلة، انا عايزك تبقى يعني يبتدي يهديه ويبتدي يقول له احنا هنحتاج نعمل شوية فحوصات وهنعمل كذا، ما تقلقش خالص الموضوع فيه كذا،
يهيئه
يعني يهيئه كذا كذا. يقول لها يبشرك، ده احنا يعني جاي يقول لها شفتي ده انت
ما كانتش بالنسبة لها، ما كانتش بالنسبة لها بشرة، ردها يوحي بكده
ان هو
صدمة يعني ان يكون
يعني ازاي يعني يبقى حاجة زي كذا. وفي الاخر خالص الابتلاء ده والوضع ده، بس هي خلاص اتعلمت. وعشان كده لما اتحطت في الموقف اول حاجة يقول لك في قصتها حاجة ملمح ظريف قوي، هي خدت بعضها وراحت بيت لحم فانتبذت من اهلها مكانا قصيا. طب ما تمشي بقى، ما خلاص مع رضيع وبتاع واليهود حيتم.
قبل ده انا بقف كتير عند هذه الكلمة، وممكن كل واحد في حياته يعني بعد ما يستفرغ السنن او ياخذ بكل الاسباب، كذلك قال ربك. خلاص هي القصه.
ده هو ايه يعني الايات دي في سوره مريم، وربنا سبحانه وتعالى مهد للسوره، هو الموضوع كله هيبقى التركيز على قصه مريم، مهدها بقصه زكريا ويحيى.
صحيح.
والاثنين كانوا في موقف واحد، زكريا كان جوز خالتها.
نعم.
زوج خالتها قالوا زوج اختها. عندنا امراه كبيره في السن طاعنه هتبشر بغلام، وزكريا هيدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يهب له وليا، فمن المتوقع انه يبقى انه هو عارف انه هو بلغ من الكبر عتية، فلما يبشر بالغلام يبقى ربنا سبحانه وتعالى يجعل الرسول يقول له، يعني هو نفسه يقول طب ازاي وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، قال كذلك. تعرف كذلك دي اللي هو يبقى بس اللي هو لما تيجي فيه أشياء كده ملهاش حل إلا كذلك. يعني ليه يا رب المسلمين بيحصل لهم كده؟ ليه يا رب احنا كده؟ عندنا أفاتنا، بس يا رب طول ما نعرف التاريخ كذا وكذا كذلك. يا رب ده شاب في عز شبابه يحصل له كده كذلك. انت كذلك قال ربك انتهينا، استسلم
سلم بقى
بس فوض. سلم له، فوض له الامر. مفيش. وهو هي هتبقى كده القصة ان مريم لما حملت في المسيح بيقول له في بعض الاثار انها ذهبت لزوجة زكريا خالتها او اختها، قالوا فقالت لها اشعرتي زوجة زكريا أني حبلى؟ عرفتيش مش أنا كذا؟ قالت أشعرتي أنا كذلك. يعني هو في الآخر خالص إحنا الاثنين. طب أنا ماشي، أنا ست كبيرة وربنا كرمني بكذا، طب وانتي إزاي؟
يقولوا امرأتي عاقر.
امرأتي عاقر خلاص.
أنا عايز أخذ لقطة في هذا السياق، أني أنا بقف عن سيدنا زكريا وهو سورة مريم يعني حدثت عنه بانه اشتعل الراس شيبا وهنا العظم مني واشتعل الراس شيبا وبلغت من الكبر عتية، اهو الصوره هي، وامراتي عاقر، يعني الاسباب مفقوده لكنه لم يفقد الامل في الله سبحانه وتعالى. ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. انت عايز ايه والعمر بينتهي وخلاص؟ يعني الامل في الله لا ينقطع، لا ياس من روح الله سبحانه وتعالى.
وهنا بقى احنا هنعرج ان شاء الله على المعنى ده وناخده معنا، بس اشوف قصة زكريا فيه ملمحين بسرعة في طالما عرجنا عليها بسرعة في تناول القرآن لها. اولا هو هب لي من لدنك وليا، هو اقصى طموحاته انه يرزقه بغلام صالح. يقول لك المنان الكريم الاكرم اداله اعلى مما تخيل، لما طلب ولي اعطاه نبيا.
الله ما شاء الله.
هو يبقى هي كده الواحد لما يحسن ظنه بالله، دي اثر حسن الظن بالله. هو
المعنى ما فعلا فيها يعني منتهى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ان كل الاسباب مقطوعه ويدعو الله بيقين
ادعوا الله وانتم
فما مكنين. لا مش ولي هدي لك نبي
هديك نبي. وبعدين القرآن يقول لك جات ازاي عشان بس تبقى رسائل للناس اللي ايه مبتلين في هذا الامر لما تبقى لسه متعصرة شوية في موضوع الزواج. لو هي النهاردة ما فيش انجاب بقالهم كم سنة
اسباب الطبية قالت ما فيش
فتشوف هنا بقى يقول ايه ربنا. وهي رسالة لإصلاح البيوت ايضا يقول واصلحنا له زوجة. ليه؟ عشان ثلاث حاجات. عايز تصلح بيت اي مسلم اعمل الثلاث حاجات دول. عايز الابتلاءات دي تطلع منها اعمل الثلاث حاجات دول. ايه بقى؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات.
مش يعملون الخيرات؟
يسارعون. يبقى بادر ويبقى استبقوا الخيرات ويبقى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. يبقى دايما وعجلت اليك ربي لترضى. كل المعنى دي يسارعون في الخيرات. اتنين يدعوننا رغبا ورهبا. انا طول الوقت املا رجاء وخوفا. يدعوننا رغبا ورهبا. يبقى الدعاء بكل الأحوال ساعات دعاء عشان يكشف خوفا من نزول النقم. وساعات دعاء
بس قبل الدعاء في حركة في عمل
في عمل يسارعون
في الخيرات.
وبعد كده يجي بعد كده الدعاء والتواصل بالله عن طريق ذلك على العبادة. وكانوا لنا خاشعين ذل وإخبات.
الله.
انكسار لربنا سبحانه وتعالى. يتصلح أي بيت بالثلاث حاجات دول. لو أنت تلاقي المشاكل هتلاقي المشاكل هي متعالية عليه ما فيش خاشعين. هو كده متغطرس عليها وبيتصرف مش عارف ايه فالبيت بيفسد. اصلحنا له زوجة. لو كل زوج وزوجة بقى عنده كانوا لنا خاشعين انتهت.
يبقى دي روشتة سريعة.
روشتة سريعة
اصلح للأسر والبيوت
بس.
مصارعة في الخيرات.
اتنين
الدعاء.
الدعاء.
ثلاثة الإخبات والخشوع
والانكسار لله سبحانه وتعالى. نرجع نرجع لسيدنا عيسى بسرعة. كانت رقم سبعة.
الكلام عن الأنبياء كله بركات وكله خيرات.
مطعم. لو بالذات شوف بقى وجعلني مباركا يقول لك أينما ذكر عيسى حلت البركة.
الله.
وجعلني مباركا. احنا قاعدين كده بنتكلم على التزكية ومنهجه وهو
بيدينا معاني جميلة.
البركة هو بركة وجود سيدنا
أينما
عيسى
كنت.
أينما
خلينا نوسع المعنى بقى يعني
واحد
كالعبرة بعموم
اللفظ. العبرة لذيذة يقول لك سيدنا عيسى الوحيد. وعشان كده الناس لازم ترتبط بشخصية سيدنا عيسى يعني في حاجة. سيدنا عيسى احنا ما شفناش انبياء لكن سيدنا عيسى هينزل وخلي كل واحد مننا يبقى عنده وصية لابنه ووصية لمن يأتي من بعده. يا ابني انا كنت مستني سيدنا عيسى لو نزل في زمانك قول له ان انا كنت بحبه قوي وانا
سلام.
كنت كذا وكذا
يا
وكذا
سلام. وصية فعلا
لانه سيدنا عيسى فيها كمان رمز جميل قوي. هو سيدنا عيسى هينزل بعد المهدي والناس كلها بتنتظر المهدي علشان دايما الناس بتنشغل بالدولة بتنشغل بالمعاني لكن سيدنا عيسى رمز الدعوة.
الله.
واخد بالك من المعنى؟
صحيح إنه يدعو إنه بالإسلام
كله يكلم لك المهدي 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 عشان هيحكم الدنيا سبع سنين ولو تحكم الدنيا سبع سنين هتبقى العيشة كويسة
ويملأه عدلا
ولكن سيدنا عيسى هينزل بالدعوة هينزل يقتل الخنزير ويضع الجزية ويكسر الصلبان هيبقى دعوة عشان كده احنا نبقى تعلق القلب دائما ان حبيبنا سيدنا عيسى لأنه أحيانا كثيرة الناس بتبقى عشان سيدنا عيسى والإشكاليات ما بين الأديان وهو فما بياخدش حقهم عندنا
لا ده النبي يقول أنا أولى بعيسى وموسى
يعني سيدنا عيسى بالذات أنه هو أنه ليه حال كده خاص. تعرف أن سيدنا عيسى الوحيد اللي في حديث الشفاعة كلهم يذكرون شيئا يعني سيدنا آدم يذكر المكان الخطيئ سيدنا إبراهيم يذكر الثلاث المواقف اللي عرض فيهم بالكلام سيدنا نوح يتذكر الدعوة التي دعا بها على قومه وكل واحد نفسي 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 إلا عيسى. سيدنا عيسى إيه؟ سيدنا موسى يفتكر الرجل الذي وكذا. سيدنا عيسى يقول لك ولم يذكر خطيئة.
يا سلام.
حاجة ثانية خالص ده الله. هو وصاني بالصلاة والزكاة عشان كده
أصل ربنا وصف رباني عظيم وكان عند الله وجيها.
ده كان كده في سيدنا وجيها في الدنيا والآخر سيدنا موسى
في الدنيا وكان عند الله وجيها. الوجاهة يعني مقام
أول خالص أنه قالوا لها أنه بشرك
وجيها في الدنيا والآخرة سيدنا
موسى وجيها في الدنيا والآخرة كان عند الله وجيها في سيدنا موسى
صحيح.
الثانية وجيها في الدنيا والآخرة في الحالتين ومن المقربين. لا موضوع سيدنا عيسى ده موضوع تاني خالص. المهم التزكية رخم خمس رخم ستة كانت الصلاة وبعد كده الزكاة ما دمت حية. الاستمرار التزكية محتاجة استمرارية يبقى حال مع ربنا واطرق الباب وادمن طرق الباب واشتغل في تأهيل نفسك وتزكية نفسك علشان خاطر الاستمرارية هي اللي هتعمل تغيير.
لا لا تنقطع إلا بالموت ما دمت حيا.
ما دمت حيا.
في أي عمر في أي سن في أي بتاع التزكية مستمر.
مستمر. تجيب إيه بقى؟ قال بعد كده الترتيب كان ممكن يقول أوصاني بالصلاة وأوصاني بالزكاة وأوصاني ببر والدتي، ما هو يخش، لكن قال لك لا استمر على الحاجات دي تجيب الأثر بتاع التزكية. علماء التزكية بيقولوا إنه عندنا ثلاث حاجات: تخلي وتحلي وتحقق. انا ايش عرفني ان انا انسان زكيت نفسي؟ انا مين قال لي ان انا فعلا ماشي؟ احنا بندعي ان احنا يعني في سكة ربنا، واسهل حاجة تغيير الظواهر، لكن ايش عرفني ان البواطن دي صالحة؟ بعض الناس شخصياتهم ضعيفة او يعني زي النساء تبقى دمعتها على طول، فهي تظن ان ده خشوع وهي ده ضعف، يعني ساعات لما هي طبيعة شخصيتها رفقا بالقوانين. اعرف منين انا ان ده حال مستقيم؟ اعرف منين؟ قال لك حاجتين: واحد التحقق بالمعاملة مع الناس، اتنين بما ينطق به اللسان، والاتنين يتحققوا في البر.
البر يجمع المعاملة والكلام
والكلام التعلن، هو هي برها بحسن التعامل حسن اللفظ، وهو والمعاملة الأساسية. إذا ما كانش ليه في خير في أمه هيبقى ليه خير في حد؟ إذا ما كانش هو يعرف هذا حسن الخلق في التعامل مع الأم، برا بوالدتي. فاللي يكشف، اللي يكشف لي موضوع التزكية دي والحال مع ربنا ده وما دمت حيا، المعاني الثلاثة دول اللي يكشفها لي المعاملة. عشان كده احنا عندنا خلل كبير في الجانب ده، عشان كده عادي نتكلم في القصة دي كلها يا جماعة. أخلاق هتبان في التخلق وفي معاملة الخلق، في معاملة الناس.
طيب أنا عندي حديث يعني بيعمل تراتبية، يعني لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. يعني في كلام عن استقامة الإيمان، يعني ممكن يبقى إيمان زجزاجي متعرج في عثرات، فإذا الإيمان يحتاج إلى استقامة
قلب.
لا بنص الحديث
حتى يستقيم قلبه
ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني شوف المسألة
وتبتلي منين؟
يعني وتصب في الإيمان،
يعني في الآخر خالص تقول ما أنت مظبط لسانك يبقى قلبك هيتظبط، قلبك اتظبط يبقى الإيمان اتظبط.
الناس بتستهين بالكلام مع أن الكلام عمل، لأن دي وظيفة اللسان، يعني
على ان هو ده بالذات من دون الامور الاخرى، ما يقولش الكلام ده في العين، ما يقولش الكلام ده في الجوارح الاخرى، يقول انه الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يعصي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. الكلام صحيح. اللي بتنطق به لسانك، الكلام بكل صوره، الكلام اللي بتكتبه دلوقتي على الفيس، اللي انت ممكن تؤجج بيه
انسان يدخل الاسلام بكلمة ويخرج منها بكلمة، يعقد عقد الزواج بكلمة ويخرج، يعني الكلام ميثاق غليظ.
فبالتالي مسألة التحقق دي بتبقى بالحاجتين دول، المعاملة وكذا. يوصل ايه بقى عشان بقى يبقى المنهج اكتمل عندنا؟ لم يجعلني جبارا، يبقى عكسها ايه؟ منكسرا، مفتقرا، ذليلا. يبقى اذا كان هو الجبار متعالي فهو واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فهو اذل على المؤمنين، فليس جبارا، فهو طول الوقت حاسس ب يعني ايه بني ادم عبد، اني عبد.
لعدم التجبر، وهذا يورث السعادة في الدنيا والآخرة.
وده يبقى اثر من اثار لموضوع التزكية، ان حاجة من حاجات انك تخلصت من ظلم النفس.
لو ربطنا رابط سريع كده بين اللفظين اللي جنب بعض، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، عايز اربط التجبر والشقاء بعقوق الوالدة او عقوق الوالدين.
كده بيقول كده بالنص كده، كلام للسلف قالوا انه ما كان في الدنيا جبارا الا وكان عاقا. ما كان لازم يبقى كده. وعلامة من علامات تخلص الإنسان من هذه الصفة أن يكون بارا بوالدته. محمد بن المكدر كان يضع خده على الأرض ويقول لأمه طئي بقدمك خدي حتى أبرك.
الله الله الله.
يبقى هذا الإنسان بأي حال من الأحوال مش هيبقى كده، مش هتبقى عنده هذه الصفات من الجبروت والظلم والتعالي، لأنه حتى لو بيتعالى على الجميع ويظن أنه يبر ولا يبر.
لكن أم عيسى كانت مريم، هي أيضا صديقة، يعني عشان ما نقولش للأولاد بس، برضو الأم تعين أو تربيهم على البر عشان تحصد هذه الثمرة ويعني هذا الحصاد.
وهي بقى من البداية خالص، ده انت متكلم بقى في امرأة عمران، وانه هي من البداية تطلع هذه
العائلة المباركة،
العائلة المباركة. نعم. فبالتالي نوصف ان هي خالص الى هذه السعادة. طيب يبقى الكلام ده كده بيقول ايه؟ بيقول لم يجعلني جبارا. يبقى يا جماعة التزكية دي تخلصني من آفات معينة. لو بدأنا نركز بقى في هذه الآفات وهذه العيوب، عايز احط للناس منهج يبتدوا من خلاله يتعرفوا ازاي آليات التزكية. يبقى اول حاجة،
هل احنا معلش هاني، لو احنا تتبعنا كلام الانبياء في القرآن الكريم هنجد منهج التزكية خط ثابت في علاقة كل نبي بالله من خلال مواقفه مع قومه، مع دعوته، مع أهل بيته، ما ذكر في القرآن الكريم، هنجد منهج التزكية قائم في نلاحظه في حياة الأنبياء كل
لو كل واحد بص بالعين دي، بص
بالعين حتى بداية من بداية الخليق، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم
تغفر لنا. ما هي دي تزكية اعتراف بالآفة. احنا قلنا المرة اللي فاتت لما كنا اتكلمنا على الحاجات دي، قلنا ان في أربعة ذكروا هذا الأمر، ان كان سيدنا آدم وحواء، ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا كلنا من الخاسرين، وان الكلام ده نطق به الكليم موسى، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، والكلام ده نطق به يونس لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والكلام ده من الصالحين بعد بلقيس، وكان دخولها في الإسلام بهذه الأمر، دخولها في الدين الحق في هذا، رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين،
وسيد الخلق بيقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي،
والبداية لازم كده الاعتراف يهدم الاقتراف. وقال لعائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، إن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه.
البداية اعترف،
البداية ان انت الله تحط ايدك، هي دي اول آلية من آليات،
والاعتراف ده في شهود للنفس وملاحظة لعيوبها. خلاص هو
اعترف، يعني عارف بقى. انا عارف ان انا
وبلغة القانون الاعتراف سيد الأدلة،
سيد الأدلة. طيب يعترف، هيعترف ازاي انه ساعات كتير تواجهه مجموعة من الحيل النفسية؟ زي ايه بقى؟ الغفلة، هو غافل عن المعنى ده، فبالتالي طول ما انت بتقول له تزكية هو مش معاك اصلا، هو الكلام ده مش بيركز فيه، انتم مكبرين الامور قوي.
في فرق بين الغفلة والتغافل؟
في الغفلة شيء يعتري الانسان، التغافل باكتساب،
يبقى فاهم بس
هو فاهم بيهرب. بس بيحاول يعني هو وجحدوا بها واستيقنتها أنفسه، يعني هو فاهم بس هو بيحاول انه يعمل كذا. الغافل لا، هو مرض فعلا، هو مش سامع ولا شايف ولا عارف. ولقد ضللنا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أذن لا يسمعون بها ولهم أذن لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذن لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
ممكن نطبق ده على نموذج صغير، اسمح لي يعني اسمح لي السادة المشاهدين، ان ممكن واحد يبقى شايف بيألف تلفزيون، فشاف جاب مثلا قناة أمجاد وحلقة زي دي أو أي قناة يعني دينية بتبث الخير، فهو مش عايز يقف عند المنطقة دي، عايز يتغافل بسرعة يهرب عشان مش عايز يسمع كلام دين. ودي تحصل عند بعض الناس، عند الشباب، يعني كأنه هو نفسه تقول اوعى، خليك في اللي انت فيه، اقلب بسرعة على أغنية، على فيلم، على أي حاجة تهواها النفس، يبعد عن التزكية. ده يعتبر نوع من التغافل،
هروب. ده هروب. جماعة يدرسوا كده، الناس تسمع كلام أصحاب الدراسات النفسية الحديثة وغيرها، الهروب من المشكلة دائما ليس حلا لها. تبصوا حسوا معدين على قصة مريم، فأتت به قومها تحمله، ما خدتوش وجدت بيه ليه؟ مواجه المشكلة. ما ينفعش ان انت تبقى قاعد طول الوقت سايب المشكلة. انا عارف ان انا حالي مع ربنا مش كويس، انا بقالي اسبوعين ما بصليش فجر، انا اصلا عندي كذا، انا عندي كذا، انا عندي كذا، وسايب سايب سايب سايب. واجه المشكلة، انت لازم تعمل في اللحظة دي وقفة. لا، لازم أرجع حساباتي، لأنك لو رحت للدكتور وقلت له أنا كنت مصدع من أسبوعين وبعد كده حصل لي عرض من أسبوع وبعد كده وما جيتش ليه من أول يوم وما لحقتش نفسك ليه من البداية، إلحق قبل فوات الأوان في تشخيص الداء، حط إيدك مكمن المشكلة فين وتعامل معاها وبسرعة خد الشيء.
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.
أن تحاسبوا البداية.
وبعدين في معنى جميل قوي في سورة الذريات، إنك أنت تروح لربنا بسرعة، الفرار إلى الله بكل عيوبنا الله. بكل إحنا محتاجين نفر إلى الله، إنه عنده الدواء وعنده الشفاء وعنده سبحانه وتعالى يعني التغيير والتزكية والخير كل الخير بيد رب العالمين، ففروا إلى الله.
شوف القرآن لما يجي يدي المعنى ده يقول إيه، وده سؤال محوري قوي، فأين تذهبون؟
الله.
طب ما تفكر معي أنت دلوقتي ملهي في أي حاجة، وبعدين فين الآخر؟ إن إلى ربك الرجعة. هتلف الدور، اعمل ما بدالك، حدش هيقولك حاجة. يا عم اعمل اللي انت عايزه، عيش استمتع بحياتك وبشهواتك بالطموحات الدنيوية اللي انت حطتها قدام عينيك، بس ما تنساش انك هتلف الدور ورايح له في الاخر.
اصحابك هو في القبور يعني، الناس قريبك، الناس كلها يعني، لو الواحد عدى على المقابر ما كل دي كانت حياة وشهوات وزواج وعمل وكسب وبتاع، والمحطة خلاص الاخيرة اهي يعني ان الى ربك الرجعة.
عايز احكي لك قصه لسه اخ حكيها لي اول امبارح ومؤثره فيا لانها فيها اللقطه دي. شاب اسمه عبد الله، شاب ده عنده 27 سنه، حامل كتاب الله عز وجل، صوته نادي جدا بالقران
ان شاء الله،
شغال في بيعملوا الساوند والحاجات بتاعه المساجد، فحتى ارتباطه في عمله مرتبط قوي بالمسجد. ولد ما شاء الله يشهد له بحسن الخلق، يقولوا ما عهدنا عليه غيبة قط، ما عهدنا عليه انه يخوض فيما يخوض في الناس قط. المهم شاب يعني نشأ في طاعة الله حقا. المهم خطب بنت، الشاب اللي بيحكي لي بيقول لي زوجته بتقول انها كانت فائقة الجمال، ملك الجمال بمعنى الكلمة، بس يبدو ان هي مغترة شويتين ثلاثة بجمالها ووقف على كده يعني. فلما خطبها يعني تعلق بيها، وبعد شوية هم في الديانة مختلفين تماما، ما قدرش يكمل، وآثر ربنا سبحانه وتعالى وانه يمسك الطريق ده، بس كبشر تعب. اخي بيقول لي انا قلت له يا عبد الله انت ملكش الا الحور. فقال له انا اقل من ذلك بكثير، ده انا انسان كذا، ده انا كذا كذا. شوف بقى بيقول لي كان واقف، وبعدين في كان واقف على حاجة عربية رجعة وهو مش واخد باله، صدمته صدمة خفيفة فوقع، فجات له كدمة في رجله. الكدمة دي ما عملش أي مشكلة، الكلام ده مثلا من شهرين ثلاثة وما حصلش أي مشكلة. من أسبوعين ثلاثة بدأت تحصل عليه أعراض غريبة، خدوه المستشفى، صديد على المخ.
حصل نزيف داخلي،
حصل نزيف داخلي وحصل له مشكلة وتراكمت شوية شوية، بدأ يدخل غيبوبة. هنا بقى اللقطات، أخي بيحكي لي بيقول لي والله العظيم كان طول ما هو في الغيبوبة يقول قرآن قرآن قرآن، وظل يقرأ القرآن، هو حامل الكتاب الله عز وجل وهو في الغيبوبة لا يدري ما يقول. إخوة قعدت تبكي في المستشفى على الأخ ده وحاله العجيب. بيقول سبحان الله بعد كده كان يفيق، اول ما يفيق من الغيبوبه يقول لهم الجماعه الجماعه، طب انا يقولوا لهم صلي يعني انت
معلش الجماعه
كذا كذا، يقول لهم الجماعه، طب حد يعني صلوا معايا انا هصلي على السرير وانتوا كذا كذا. وظل على هذا الى ان وفاته المنيه. هنا بقى بعد كده اللقطه الثانيه، الاخوه بيقولوا كلهم ان هم تصدعوا انه اخ فلان و27 سنه بيقول والله الذي لا اله غيره لما دفناه كدنا نصنع له عرسة. بيقول ما شفنا في حياتنا مش مبتسم، سنانه باينة.
الله الله
بيعمل كده
ما شاء الله
هكذا
الله
ومات على ذلك. شوف بقى الإنسان لما ينشع على طاعة الله عز وجل يبقى حاله عامل ازاي، الواحد فعلا يغبطه في الزمن ده.
والله مش عارف اقول ايه يعني، اسيب لكم التعليق، نفصل ونرجع لكم تاني.
تحية ومحبة والدمع شوقا والمشاعر والمنى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إلى حضراتكم قبل الفاصل اللي كان معانا كان في قصة جميلة بتدل مفادها أن يعني ممكن الإنسان يبقى عايش حي وفي بكامل صحته والبدنية والعقلية والنفسية، لكن يبقى مع الله سبحانه وتعالى في غيبوبة حقيقية والعياذ بالله، غائب عن الله، اللي هي التعبير القرآن الكريم نسوا الله فنسيهم أو فأنساهم أنفسهم في الآية الثانية. يا سلام الإنسان يبقى حريص أو أنه يلبس كويس ويأكل كويس ويشرب كويس ويتجوز أجمل واحدة وكذا وكذا وكذا، وفي كل فاكر نفسه لكن نسي الله تبارك وتعالى الذي وهبه هذه الحياة. أظن دي في حياة الإنسان جريمة كبرى ولا تصح بالتالي من المسلم اللي هو على الدين الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى هداه للحق المبين، اللي إذا عاش على المنهج ده بإذن الله تبارك وتعالى ربنا يحيينا عليه ويتوفانا عليه صادقين بلا ريب ولا شك. يقول يوم القيامة لما أهل الجنة يدخلوا الجنة مش يفرحوا بالجنة ونعيمها والزعفران والمسك، والجنة وصفها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إنما يقولوا إيه؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا، فرحوا بالهداية أكثر من فرحهم بالنعيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. النفوس وآفاتها قضية مهمة جدا لكل واحد فينا، كل واحد بيستمع من النهاردة. نحاول ندخل في قصة التزكية، نفر إلى الله من أنفسنا. بيسعدني وشرفني مرة أخرى أن أجدد الترحاب بالداعية فضيلة الشيخ هاني حلمي. برحب بك شيخ هاني، معاني جميلة الحقيقة فجرتها سورة ينبوع، سورة مريم والآيات التي تتعلق بقصة المسيح عليه السلام، وبنقول أن خط التزكية موجود في حياة كل نبي من خلال ما حكاه القرآن العظيم وما جاء في السنة. خلاصة رحلة كل نبي تزكية نفسه مع الله عز وجل وهو نبي ومصطفى، وتزكية أهله وقومه، هي دي مهمة رسالة الله سبحانه وتعالى في حياة الأنبياء جميعا. خلينا نقول بقى، نطبق هذا الكلام على أفاتر الإنسان المسلم في العصر الحديث. تختار لنا آفة نحاول نشوفها ونحاول نعالجها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء بيكلموا عن حاجة، الآفات كتير، بيكلموا عن حاجة اسمها أصول الآفات.
الآفات يعني العيوب.
العيوب الآفات، العيوب، المشاكل اللي عندك اللي حيلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، المشاكل اللي بتولد الأخطاء اللي انت بتقع فيها. إنسان غضوب فعصبي فبيتولد عنه إذا الغضب ملاكه كل شر، إنسان عنده شوية زهو بنفسه فبيقع فيه إشكاليات بسبب في التعاملات بسبب الأمور دي، واحد متكالب على الدنيا شوية، واحد مبتلى في موضوع الشهوات بشكلها العام. هي دي الآفات، هي دي العيوب، هي دي المشاكل اللي لازم أتعامل معها. فهم كتير. طب أتعامل معي؟ قال لك خد من الأصل، أنا مش هشتغل على الفرع وأسيب الأصل. أنا لازم إيه قبل، خد الطريق الأساسي الأول قبل ما نشوف الفرعي. طيب البداية قالوا في مجموعة من أصول الآفات، مثلا على رأسها حب الدنيا مثلا رأس كل خطيئة، لكن في آفات متعلقة أصلا بنوعية الشخصية نفسها. إحنا مختلفين وكل واحد ليه سمات معينة في شخصيته. عايز تعرفها دي؟ اجمع من القرآن ومن الناس، عشان الناس وهي بتقرأ وردها كده، اقرأ من الناس. من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، شخصيات عاطفية بتحب بتتعلق قوي، عندها مشكلة الفراغ العاطفي. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. في طول الوقت في نوعيات مختلفة من الشخصيات، في شخصية قوية جدا وفي شخصية أضعف وهكذا. فقالوا أنه العلماء بتوع التنمية البشرية بيتكلموا عن أربع حاجات، أربع شخصيات. شخصية بيقولوا عليها شخصية العاطفية، شخصية بيقولوا عليها شخصية الإبداعية، وشخصية بيقولوا عليها شخصية القيادية، وشخصية بيقولوا عليها شخصية التحليلية العلمية. كل واحدة من دول بتبتلى بآفة. خلونا ناخدهم بقى كده على طول ونحط منهج من حكاية. نختار ايه؟ نبتدي بالشخصية العاطفية لانها الشخصية المصرية، لانها الشخصية العربية، الشخصية الشرقية، شخصيات عاطفية الى ابعد حد، بتحسب الامور اكتر
بالوجدان.
الوجدان. عايز تعرفها؟ دخل في عقله معلومة، شوف هيعبر عنها ازاي. هيعبر عنها بمشاعر. انا حاسس، انا اشعر، حاسس، اشعر. الكلمات اللي بتدل على الوجدانيات هي دول الوقت هي قاموسه. بيهتم جدا بالمعاني دي. ممكن يسمع حلقة زي كده، المعاني اللي بتلمس قلبه هي اهم عنده من المعلومات اللي بتخاطب عقله. هو شخصية بتوزن الامور بهذا الميزان الوجداني. عنده مشكلتين بقى كبار قوي ومشاكل اخرى فرعية. مشكلتين الكبار بتوع على رأسهم سرعة الاحباط، يأوس، لانه هو وجداني. فلما بيزلزل وجدانيا او لما تحصل صدمة فتلاقيه على طول رد فعله مفيش فايدة،
الدنيا سودت خلاص،
سودت تماما. مش احنا كده احنا بنقول، مش عارف من ايام سعد زغلول احنا بنقول مفيش فايدة. فهو كده ثقافة الناس انه مفيش فايدة، سوداوي شويتين ثلاثة. وسوداويته بيقولها بطريقة تانية، يعني هو مش بيقول ان هو مفيش فايدة علشان هو ربنا لا يعني مش قادر على التغيير، لا، هو بيقول لك اصلا وحش.
بس خليني اخد لقطة من حياة الانبياء برضو عشان لما نيجي نقرأ القرآن نطبق هذا الكلام الايات اللي تفكرنا. سيدنا يعقوب القرآن بيعبر عن حالته النفسية وتأثره بفقد ولده، وبيضت عيناه مش من البكاء،
من الحزن،
من الحزن، الحالة النفسية. أنا مش بفسر، لكن أنا عندما بنطق الآيات صحيح. لو في حاجة غلط بتراجعني فيها. وبيضت عيناه من الحزن، يعني هو على مستوى الشخصي متأثر جدا بالحدث إلى هذه الدرجة اللي بان أثرها في فقدان البصر، ولو حتى فقدان مؤقت يعني زي ما جاء في القصة. لكن يبتلى الابتلاء الثاني في الولد الثاني، فيقول لبنيامين يقول لأولاده اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله،
إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم.
طب أنت الذي يعني بيضت عيناك من الحزن يا يعقوب، وفي ذات الظن الجناح الآخر في حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، لا تيأس ويوصي به. إزاي المعادلة دي تحصل في الشخصية؟
ده في ملمح الإمام القرطبي بيتكلم عليه، يمكن الناس يعني يسمعوه. أنا عن نفسي قارئ وقريبا يعني فوجئت به. رتب لي الكبائر كده، يعني أنا متصور في ترتيب الكبائر، الموبقات السبع، الشركة على رأسها خلاص. ماشي، تبتدي بقى تتكلم في القتل، تبتدي بقى تتكلم في الزنا والربا وعقوق الوالدين والسحر، الحاجات الضخمة دي. تعرف بيقول إن ترتيبها وبالأدلة، ترتيبها رقم واحد الشرك، رقم اثنين الإياس من روح الله.
يا الله،
بالآية دي
تاني كبيرة بعد الشرك،
بعد الشرك اللي يعني يا جماعة افهموني كويس، يعني أشد من الزنا، أشد من القتل وسفك الدماء، أشد من الأشياء اللي هي الضخام اللي احنا بنعظمها. اليأس من روح الله أشد، لأنه بيقطع عليك خط الرجعة خلاص.
ممكن يؤدي إلى
الانتحار
أو الضياع أو الهروب إلى طريق المخدرات إلى يعني
خلاص
أي دمار يعني.
ما هو فيش فايدة، فخلاص أنا هعمل كل حاجة بقى، هسفك الدماء، هنتهك أعراض، هعمل كذا، ما هو فيش فايدة، خلاص انتهينا. فعشان كده تيئس الناس ده مصيبة، إن لما تقنط عبادي، ما تيئس الناس، دايما اديهم البشارة.
وعشان كده بنرجع دايما في منطق الدعوة لفتح باب الأمل لمن قتل 99 نفسه وكمل بالمئة، وكان العالم العارف بربي سبحانه وتعالى هو اللي دله على الطريق،
العابد
وكان هو صادق في التوبة.
العابد قال له يعني دي أشكال يجي منها 99 واحد، فأكمل به لأنه ما كانش واخد باله. العالم الحق هو الذي يطبق وبشر المؤمنين.
مهما كانت لو بلغت ذنوبك عنان السماء، صح يعني،
ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا على ألا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. إيه ده؟
الله أكبر،
ده إيه ده؟ يبقى أنت مين؟ ده أنت لو كنت أسوأ خلق الله في الأرض.
دي مش دعوة للذنوب، لا ده فتح باب الأمل، لأن هيجي لحظة على الإنسان محتاج يتوب بس يبص وراه في دماء وأشلاء وفي أكل حقوق الناس بالبقى وفي كذا وكذا وكذا، فيجي الشيطان يأسه، لكن لا تيجي مثل هذه البشرات تفتح له الباب وهو يدور بقى يخلص نفسه من حقوق الناس ازاي، بس لأنه صدق،
صدق مع الله عز وجل،
وساعتها ربنا يغير له منار الأرض زي ما في حديث يفتح له أبواب أخرى بقى ينقله ناحية أرض الرحمة. يعني
احنا لو تخيلنا مثلا واحد، عشان الناس بس تاخد الرسائل دي، لان هو دي المعالجة لموضوع الإحباط واليأس، اول حاجة ان انت تعظم هذا الذنب، اعرف انه اخطر عليك من اي حاجة. اوعى تيأس، فيش حاجة اسمها يأس في طريق التوبة، حاجتين ما تعملهمش ابدا، لا تيأس ولا تمل. لو كنت مين، لو كنت مين، تعال شوف كده حسن الظن في الله سبحانه وتعالى، لما ربنا يتكلم على اصحاب الاخدود، دول ناس كفر فجر قتلوا الناس، عملوا لهم محارق ولا محارق
يعني مضرب المثل في الظلم، البشاعة الظلم،
إن
يعني
الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات بتعبيراتنا احنا كده،
ده القرآن في الأول بالسورة بيقول قتل أصحاب الأخدود
النار ذات الوقود، شايف بقى العذاب عامل ازاي، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود،
إصرار،
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يولعوا يا رب، يروحوا في 60,000 سلامة، ولع فيهم يا رب، ياخدوا يشفي صدور قوم مؤمنين، ثم لم يتوبوا.
الله الله،
إيه ده؟ ابن عباس بيقول قتلوا أولياء، فتنوا الناس، صنعوا كذا، ورجى لهم التوبة، إنه ممكن يتوب حتى لو كنت إيه؟ ارجع وراجع حساباتك.
رب سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم،
إن شكرتم وأمنتم.
يا سلام.
عشان كده إحنا مش عايزين نبقى كده، إحنا عايزين نفتح حتى لأهل الإجرام، نفتح لهم طاقة ونقول لهم ثم لم يتوبوا، ارجع قبل فوات الأوان، لأنه بعد كده العقوبة هتبقى شديدة قوي،
الدنيا خلصانة.
ثم لم يتوب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وما قالش ايه فلهم عذاب النار خالدين فيها كذا كذا، لا لا،
من جنس العمل،
يعني من جنس العمل، انت حرقت الناس وحيبقى كذا وحيبقى شديد جدا. فالحق قبل فوات الاوان وراجع حساباتك، لانه
المنطق ده ينفع الداعية اللي مسؤول عن دعوة الناس وهدايتهم ونقلهم وابلغهم دعوة الله سبحانه وتعالى، انه مهما كان الشخص اللي قدامه فعل وفعل لابد ان يفتح له باب الامل وباب الرجاء. هو مش داخل في حالة غضب ولا صراع شخصي ولا انتقام، لا، ده اللي وصل الى في ظلمه الى هذا المستوى، ده في منتهى المسكنة وفي اشد الاحتياج لان ينقذ مما هو فيه، دي رؤية الداعية. يعني
الرحمة، الرحمة اللي المفروض تبقى عند اي داعي الله عز وجل، مش دعاء بس اللي هم يعني ناس متصدرة، حتى في كلام الناس بعضهم بعض، شوف المعاني دي المفروض تبقى عاملة ازاي. بأهل الذنوب أهل المعصية، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذنبت ذنبا كبيرا فلم أترك حاجة ولا داجة إلا فعلته. عارف اللي داخل يقول لك أنا عملت كل حاجة وقطع وأكلت السمكة ودلها وكل الكلام ده، يعني ما فيش حاجة ما عملتهاش. ففي ناس تتقبض، وبالذات بقى لما يجي يقول لك أنواع الذنوب، فممكن يقول لك ده أنا كنت وقعت في كذا، حاجات صعبة قوي، حاجات ممكن تتقزز منها النفوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنت مسلم؟ فلما البديهي لما تيجي تقول له في الحتة دي يقول لك آه والله، يعني كان على هي دي الموجودة، هي دي الحاجة، لكن بعد كده كل حاجة ممكن تتصورها أنا عملتها. قال تفعل الخير. بص بقى تغيير القناعات السلبية، أنا عملت ذنوب كتير، أنا مش نافع، أنا على النار حتف، هو كده بيكلم نفسه بيقول لنفسه
اسمها قناعات سلبية،
قناعات سلبية،
مقتنع ان انا ضايع.
وتلاقي الناس يقول لك كده، في بعض يقول لك بص يعني بص كله داخل النار،
كله داخل النار، بتتقال دي والعياذ بالله كلمة خطيرة.
فبالتالي يعني ايه، شوف انت هتخشها قد ايه وبتاع، وبعد كده بقى ربك كريم يبقى يدخلنا الجنة. فانت مش فاهم ان عذاب ربنا ده قد ايه، الراجل يغمس في النار غمسة يقسم بالله ما رأيت نعيما قط. فالشاهد قال له بص تغيير القناعات، قال له تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيبدل الله، بص تغيير القناعات ايه، السيئات حسنات. انا عامل مليون ذنب يا رب، الحسنات المليون ذنب هيبقوا مليون حسنه، قال له تفعل الخيرات تترك المنكرات، وقف نزيف الذنوب خلاص، توقف مش حامل الذنب ده، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، انتهينا. وتفعل الخيرات وإن الحسنات يذهبن السيئات. الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عملت سيئة فعمل بجنبها حسنة. السر بالسر، شاب يجي يقول لك أنا بعمل ذنوب المعاصي السر، أنا بقع في كذا مواقع ومش عارف عادة سيئة وعلاقات محرمة، طب خلاص اعمل في الجانب موضوع دلوقتي في المعالجة، خلاص هتوقف ده وخلاص
تفعل الخيرات.
تفعل الخيرات، صدقة السر، قيام ليل في ما حدش مطلع على ركعتين حيث لا يراهما الناس، تفعل الخيرات في أمام السيئات، السر بالسر والعلن بالعلن، يبقى منهج على طول. شوف غير له الأمر زي ده، هو جاي بيقول له أنا عملت مصيبة سودة، أنا عملت ذنب تقيل قوي، أنا ممكن أكسف أقوله لك إنه كذا كذا كذا، يقول له لا، تفعل الخيرات، تترك المنكرات، تترك المنكرات، يبدل الله السيئات حسنات. فخرج الرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويهلل لا إله إلا الله والله أكبر، دي فرجت، ومن الناس كلها كانت بتقول غير كده ليه؟
هو استثقل على نفسه جاي وعارف إن ذنبه كبير، بس جاي في محبط.
محبط. إزاي بقى بيغير له القناعة دي؟ بص المنهج.
بس أنا عايز أشوف أقف عند الجملة، الترتيب ده مقصود. ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما الطبيعي جاي يقول له أنا جاي بما ما تركته
شيئا، حاجة ولا دجة،
حاجة ولا دجة، يعني كل شيء من المنكرات. فالمنطق السياق المنطقي يعني في كلام الناس يقول له تترك المنكرات أو تدع المنكرات وتفعل الخيرات، إنما النبي قال له العكس، قال له تفعل الخيرات، لأنه يمكن ما جربهاش. فسر لنا الجزئية الترتيب ده في منطق.
هو فكرة إن إيه التوبة يا جماعة مش شيء سلبي. الناس بتفهم ان التوبة عيط ويبقى شيء من، يعني بالعكس ممكن يبقى شيء من زيادة الكآبة. كل شوية يفكروا بالذنب، وانا عملت الذنب فيقعد يبكي، يعني فيقول لك كده ده هو كده يبقى كده يعني تاب، ويبقى بيحاول في ده طول الوقت ان هو يروح يعمل عمرة ويبكي في الحرم، يبقى هو عمل ده مطلوب الندم، ده الندم رأس الامر. بس التوبة شيء إيجابي. أنت النهاردة في خلل في الجانب ده، حاول طول الوقت بدل ما تبقى أنت صاحب القناعات السلبية وأنت طول الوقت هالك في هذا الجانب السلبي السيء اللي هي السيئات، ابتدي بشيء نافع، اعمل حسنة، ابتدي أشعر نفسك أنك تنفع. عارف أنهم بيقولوا كده أنه عشان أعالج الإحباط ده أشجعه في شيء بسيط، مش هتصعد يهوله الأمر، يعني يقول له ايه انت لا نفعت، حبيت تبقى ملتزم وتحافظ ما بتقيمش ليل وما بتصومش، وقلت تحفظ قرآن ما بتحفظش، ده انت كل اللي عملته كذا، انت رسائل سلبيه طول الوقت. فهو من اعمل فيه، فيقول له ايه، خد حاجه بسيطه، حاجه بسيطه، وما شاء الله الله اكبر، انت عارف ده انت النهارده بفضل الله عز وجل ده صلاه في اثر صلاه، كتاب في علين، ده اسجد واقترب، دي السجده بقربه، دي ادي نفسك رسائل ايجابيه، انا كويس، انا انفع، انا يجي مني، اعمل حسن.
منهج الملاحقه القلبيه انا شايفه في 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 الفاظ محدوده في حديث النبي، واتبع السيئه الحسنه تمحوها. يعني ده منهج الملاحقه، يعني
ان انت هو هي
حركه في مقابل
الشيطان غلبك، اجري وراه واسبقه، ما تستسلمش، راغمه
فيه، اقع وقوم،
اقع وقوم. يقول لك افضل كلمه، واحد من السلف كان بيقول كده، افضل كلمه اخذتها عن عالم اذا وقعت قدمك في وحل فلا تدعها، تدعها
تركها
يعني تزيد. انما ايه، انا ماشي في مكان في وحل فرجلي وقعت فيه كده، الحذاء بس قوم اغسله خلصت، انما ما تقعدش تقول ايه ده وحلت، فتسيب نفسك لغايه ما كل شيء راح.
يمكن يفصل لنا المعنى ده لو اكدت هذا الكلام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لعبد ربي اني اذنبت ذنبا فاغفر لي،
قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي،
فيذنب مرة
أخرى معدن ابن آدم، فيرجع تاني يقول علم عبدي أن له رب يغفر الذنب، يا رب اغفر لي، يقول إيه ده، هو عارف أنه ملوش غير ربنا وما عارف أنه هو كذا كذا كذا، قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. يا
الله أكبر،
يا لا ربنا كريم قوي،
الله أكبر.
لو احنا محتاجين ان المعاني دي تبقى طول الوقت كده نغذي بها القلوب علشان الاحباطات المستمره.
ولذلك انا برضو بقف عند قول الله تبارك وتعالى في قضيه الحب، من احبهم الله سبحانه وتعالى في القران، يعني ان الله يحب مثلا القوامين الصوامين اللي هم غرقانين في الطاعه مثلا، صح التعبير، لكن ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. انت عارف انا اقصد ايه؟ فسر لنا.
شوف اول حاجة ده يفسرها كلام سعيد بن المسيب لما بيقول ان العبد الاواب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. الله الله الله
الى الاواب.
الاواب اللي هو مين بقى؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب.
الله اكبر، ده مقام عالي قوي قوي قوي. ومع ذلك هو اللي بيذنب ويتوب،
هو الذي يذنب ثم يتوب،
مش اللي بيقوم
بقى. مش كده طبعا في حقنا احنا اللي هو ايه، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب.
هو ده،
هو ده أواب. اللي بيعمل إيه؟ سعيد المسيب بيقول كده، ده بيذنب وبيتوب، ويذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، إلى أن يختم الله له بالتوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هي مسته في إيه؟ في سرعة الأوبة. الأوبة دي الرجعة،
حتى لو مع تكرار الذنب،
حتى حتى لو كذا
سرعة القيام.
ما من عبد الله وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. هو مسته أنه ما بيسيبش نفسه بلحظات الغفلة كتير، أنه بيلحق نفسه. عشان كده أذنبت ذنبا. واخد بالك أن الحديث إيه؟
هل دي مع الوقت يعني كثرة الذنوب مع كثرة التوبة طبعا عن غير عمد، يعني لضعف النفس هو مش عايز يذنب لكن بيقع مع الوقت، هتخليه يفرق؟ الذنب بيتأخر ويتقدم في الطاعة، يعني توسع المسافة بين الاثنين
لغاية ما هو فعلا بالإصرار ده على التوبة. زي إصرار قاتل المئة نفس انه ياخد يقعد يمسك في نفسه ويحرك نفسه عايز يتوب، عنده إصرار على التوبة. فكنه انه هو كل ما بيقع مش مستسلم.
ده في ايه؟ ده وهو بيقتل يعني كمل المئة هو رايح. ما هو دي برضو من الأحاديث اللي الواحد بيقف أمامها، يرى نفس النفس الإنسانية ازاي هذا التوازي بين الخير والشر، صراع مستمر. هو صادق في توبته ويتحرك إليها فيقتل من يمنعه من التوبة ويكمل. يعني أنا أشوف أن هذا الرجل بعد ما قال له لا ما فيش توبة خلاص، ما هو ده اللي راح يسأله. هو عارف يفرق بين عالم دين ولا عابد وعالم، لكنه ربما لصدقه مع الله، والحديث بعد كده يبين أنه عايز يتوب بجد، ساقه الله إلى من يدله على الخير في النهاية.
وفي النهاية يبقى عنده الإصرار ده اللي هو علاج الإحباط،
وهو بيذنب وهو بيقتل. ما ده شيء من عجائب حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
عاملة زي أصحاب الغار، إن لما تشوف الرجل اللي كان يهوي المرأة بنت عمه وخلاص يراودها عن نفسها، ويبقى هو كذلك. شوف الإنسان لما يبقى عنده الغفلة، والغفلة ممكن تتحكم فيه ازاي، وموضوع الشهوات بالذات، وخلاص واتفق معها على 100 دينار وجاب لها 100 دينار وخلاص تمكن منها، اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. يوم ده يوم ازاي ده؟
افاقة. ما هو
يعني الذنب هو
حتى جلست بين شعبيها الاربع
تمكن منها خلاص،
يعني على شفا جرف النهار، يعني خلاص وصل الى حافة الهوية. ودي شهوة غالبة، شهوة
بعد سنة أضر على
لا، وخلاص هو تجاوز كل الخطوط الحمراء والمقدمات ووصل إلى 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 منطقة الاقتراف يعني خلاص. ومع ذلك أنا برضو مش بعجب منه، بعجب منها يعني. يعني هي صحيح مضطرة،
هي مضطرة
يعني برضو
هي يعني ممكن هي
عايز أقول إن الإنسان يعني حتى لو غلب على أمر قدر المستطاع لا يستسلم، يعمل ممكن محاولة أخيرة تنفع. ونفعت
ولعلك يعني هي ممكن أنت تقعد تتحللها، طب هي البكارة وشرفها كامرأة فلما يعني خلاص ضعف لعل هذا أتى بها. لكن هو عمل كل حاجة وجاب الفلوس وحط البتاع وخلاص ويهواها، ويقول انه قام عنها وهو اشد ما يحب الرجل المرأة. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ايه التقوى دي؟ الرجل ده كان تقي رغم انه عنده ذنب. هو ده اذا مسه طائف.
ده انا العجيب ان الذنب ده كان من مفارج الكروب،
يفرج عنها كذا فيفرج
يعني عنه. معنى ان هذا العمل مش بالوصف اللي هو قاله ده، يبث به دعاءه وشكواه الى ربي عز وجل قبل، بدليل ان كنت قد قبلت هذا العمل فرج عفوا، فرجت فدليل القبول واضح أهو في الحديث. لكن عظمة الاعتراف بالذنب مهما كان، يعني ممكن واحد يخجل من إنسان يحكي له، إنما مع الله ما هو مطلع على هو، يعني هو أعلم بكم إذا أنشأكم إذا خرجكم من بطون أمهاتكم. يعني
الواحد
فالإنسان هذا البث مهم جدا في تخليص النفس وتخفيف أعبائها، الدعاء نفسه بالشكل ده بالوصي، يا رب عملت كذا وكذا وكذا وكذا.
كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وخطيئة وذنب. بس شايف الدنيا على زي أنا ربنا غلبان. وكان يحب هذه الأدعية: اللهم أحيني مسكينة ومتني مسكينة، أنا غلبان، أنا فيها ذنوب وعيوب وآفات، فطول الوقت أنا حاسس بهذا الجانب.
ما تسيبنيش لنفسي،
ما تسيبنيش. هي دي بقى لما يقول لفاطمة، وفاطمة دي ابنته، وتبقى الوصية بقى النبوية الأبوية: فلا تدعي أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لشاني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لو وكلت إلى نفسي وكلت إلى ضعف وعورة وخطيئة وذنب، نفسي هتيأسني، إنما رحمتك أنت حاجة تانية. عارف أنا بحل مشكلة الإحباط دي بكلمة واحدة. أي حد يجي يقول لي دايما كده: أنا مش نافع، أنا ضايع، أنا عملت كذا، أقول له بالراحة: حضرتك تجوزا أسوأ خلق الله. ارتحت؟ يرتاح. أقول له: طب حضرتك أهلي إيه؟ الذنوب والمعاصي والأفات على النار حطف. ماشي. وربنا أهلي إيه؟ أهل التقوى وأهل المغفرة. بس أنت يا سيدي خلاص أنا معاك، الشيطان متمكن منك وأنت مش نافع وأنت فيك كل البدع، لكن ربنا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
قل يا ولم يخرجوا عن وصف العبودية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم.
الغريبة في عبادي يعني: قل يا أيها الذين أذبوا لا تقنطوا، يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم، وتبقى ماشية كده،
ما حدش هيزعل من دي. لو قيلت
خلص
هو ده
بتاع، وأخد الكلمتين وأنا عامل ذنوب وما افتحش بقي خالص. إنما قل يا عبادي، إيه ده؟ تعرف إحساس عبادي ينسبنا له؟ إيه ده؟
وإيه بيقول المسرفين
الذين أسرفوا، اللي تجاوزوا الخطوط الحمراء، اللي عملوا أشياء احنا يعني لو عرفت ان سين او صاد او عين عمل الحاجات دي، الواحد يا عم بقى ده انت ايه ده.
وهناك في اخر الفرقان: وعباد الرحمن، ويبقى منها ومن يفعل ذلك يلقى اثام يضاعف له العذاب الا من تاب وامن وعمل
عمل صالح اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا جماعه احنا فاهمين غلط يعني. بص القران بيودينا في حته وحته ثانيه. تعرف حاجه وقفت معايا قوي؟ موقفين كده، واحده في القران والثانيه في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، في معنى الرحمه دي وان احنا نعالج الاحباط في المعاني دي. شوف سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم الخليل، في نفس الوقت لوط عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، نبي يرسل الى قومه، قومه دول بيعملوا ايه؟ شذوذ وحاجه مقدسه جدا،
ما سبقكم بها من احد من
العالمين، حاجه يعني خلاص الواحد يعني المشاكل دي يعني بيبقى حاسس انه مش قادر يتقبلها نفسه. يقول لك ايه؟ يجادلنا في قوم لوط. ايه ده؟ يعني هل انت متصور ان في النهارده حد شيخ رباني ولا عالم يجادل في شواذ؟ خلاص نخلص المجتمع.
ايه معنى يجادلنا في قوم لوط؟
ان هو يجادلهم في الحق العذاب بهم، يجادلنا في قوم ادوهم يا رب مهلا، يمكن يكون كذا، يكون وضع كذا. اما هو حليم اواه منيب، شوف قد ايه عنده، بيعملوا اشياء صعبه جدا وخلاص بقى، وما حدش عمل الكلام ده قبليهم، ولابد ان نخلص الدنيا والبشريه والكون من هذه القاذورات. سيدنا ابراهيم يجادلنا في قوم لوط رحمه.
ان ابراهيم
لحليم اواه منيب، والثانيه لاواه حليم. لاواه حليم، يقول لك ايه بقى في التركيبه دي؟ مش معنى قالها كده، قال لك اواه لي حليم على اذى البشر.
يا سلام،
بينه وبين ربنا يطلع كل المواجع.
بس على فكرة الأولى تجيب الثانية. مش كده؟
اوه تجيب التانية طبعا. ان الواحد لما يفصل مع ربنا والشكاية مع ربنا ويطلع كل الضغوط والمشاكل يبقى حريم على ما فيش، فخلاص ان ربنا بينزل السكينة فعلي ما في قلوبهم فانزل السكينة.
ودي بتأكد معنى ان مهما بلغت امام الدعاء يعني ضاقت بهم الارض ورأوا الذنوب ورأوا الظلم لا ينظر الى الناس نظرة انتقام انما نظرة شفقة ومحاولة. يعني أنا بشوف سيدنا نوح وهو ابنه حال بينهما الموج فكان وهو في بيغرق وخلاص، وقال له قبل كده إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون، وبعدين يقول له يا بني اركب معنا، يعني يحاول، وبعد ما يحول الموج يدعو. شوف الأمل ممتد في إلى مع الله سبحانه. ده هل نقدر نحطه تحت عنوان حسن الظن بالله سبحانه وتعالى؟ معرفة الحقيقية بالله تبارك وتعالى،
إنك طول الوقت ترجو للناس الخير والهداية ولا تقنط أبدا من ذلك. أهو هو مثال سيدنا نوح ده بيجسد المعنى ده، يجسد ان هو رغم انه يعلم وهو عشان كده ربنا سبحانه وتعالى راجعه في ذلك، لكن شفقة الانسان ينبغي ان الدعية يكون كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول انه انما انا لكم بمنزلة الوالد، ووظيفة الانبياء دي وظيفة الدعاء من بعض ورثة الانبياء، فبالتالي المعنى ده شفقة الاب ان انا اشفق على الناس. اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون.
لا ده الدعاء ده جه في لحظة الفرصة الانتقام.
فرصة الانتقام في احد
ومعروض على الانتقام من الله، يعني ينزل ملك الجبال فيحييه
ان هو في
إن الله قد سمع
يسمع ذلك قول قومك. ولو لما يكون والنبي صلى الله عليه وسلم لما يؤذى في احد وتشج رأسه وتكسر ثنياته اسنانه، ففي وقت زي ده لن يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، ليس لك من الأمر شيء، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
الله الله الله،
ما لناش في دي بقى، ما لناش نحكم على الناس، يعني نحن طول الوقت ننظر إلى الأمور بالمعايير الربانية العالية دي، هتغير منها حاجات كتير.
يعني أي منهج دعوي بالمناسبة بقى، وإحنا بنحلل وعشان نخرج بفوائد واقعية، أي منهج دعوي يعني يورث أتباعه الاستعلاء على الناس باسم الدين يبقى منهج بعيد عن منهج النبوة ومنهج الأنبياء أو الدعوة الحق. يعني
إن هو من قال أهلك الناس فهو أهلكهم وهو أهلكهم. إن أنا طول الوقت مش علي إن أنا أنظر لنفسي ولا لمتبوعي ولا لي بنظرة علو. دي الطباع الفرعونية، طباعة المستكبرين والجبارين.
يعني الداعية لا يتبنى
خطاب استعلائي
أو نظرات الغير للمجتمع. يعني ممكن السياسي يحكم على المجتمع من منظور سياسي، عالم الاجتماع يشخص ويحلل من خلال منظوره، لكن الداعية له رؤية مختلفة من خلال القرآن والسنة وقصص الأنبياء وطبيعة المجتمعات. لا لأن دي كلها هتبقى نظرات وقتية مرحلية، ربما يعني من خلال أجندات وتوجهات معينة، إنما الداعية فضاءه أوسع بكثير لأنه يتعامل
السياسي
رسالي. يعني
بشوف السياسي يعمل إيه؟ السياسي إن فرعون على في الأرض جعل أهلها شيعا، على في الأرض يتكبر ويستعلي. اثنين، جعل أهلها شيعا يفرق يسد، يستضعف طائفة منهم يظلم ويتجبر، إنه كان من المفسدين. رسالته كده الداعي يعمل الأربعة عكس الأربعة دول، هو دي رسالة الدعوة. على متواضع وقف جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، لسه بنقول. اثنين، اعتصام واعتصم يلم، فقد تفرق الأمور السياسية الناس لكن الدعوة هي اللي تجمعهم. الدعوة اللي تؤلف القلوب.
يبقى من الخطورة ان احنا ننزل من مقام الدعوة الى مقام النظريات السياسية نضيقها، ويبقى الكلام بقى باسم الدين، او جعلنا الإسلام حزب من الأحزاب. وبيحق مع الوقت بنلاقي ان هذا الفرز ممكن ينزل تحت قول الله تبارك وتعالى كل حزب بما لديهم فرحون ويحصل الطلاق.
ولما يحصل تفريق دي قامة كبرى. سيدنا هارون يرى انه بني اسرائيل يتخذوا العجل، ها، ويعمل موازنات للأمر ويرجع له سيدنا موسى إزاي يعني سكت على الكلام ده إزاي؟ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي.
حرص على الوحدة والتماسك حتى لو في شيء من الشر،
من الشر الكبير، لكن في التوازنات. الشر ده شر الفرقة هيترتب عليه أشياء، مش معنى كده ان اكيد ان الشرك اشد.
نعم.
لكن هنا الرسالة
حتى يرجع موسى،
حتى يرجع يعني هو عامل حسابه ان هو دلوقتي مش هيقدر يعمل حاجة. ان هو بقواعد الامر المعروف النهي عن المنكر، ان ينكر فيترتب عليه منكر اشد. فهو مش عارف يلمها.
ودي ليها تفاصيل في اصول الشريعة.
احنا عندنا اربع مراتب نقولها للناس بسرعة عشان في مشاكل واقعية كثيرة ما بيقروهاش كده. احنا عندنا أربع أحوال. الحالة الأولانية أن أنكر منكر فيترتب عليه منكر مساوي. يعني قلت له واحد شرب سجاير راح شارب معسل ولا مش عارف كشيشة كده، ما عملتش حاجة يعني. قلت له ما تشوفش الحاجات دي، راح شايف حاجة قريبة منها كده مساوي. قال لك ده عبث، أنت أنا يغلب على ظني، وطبعا كل الأمور دي أمور تقديرية. بس يغلب على ظني أن الإنسان ده لو عملت كده هو مكابر شوية، هو كذا. طب اتنين، ان انكر منكر فيترتب عليه منكر اشد. يحرم بقول لواحد بلاش الاغاني دي، راح سبب لي الدين، وانا عارف ان هو انسان يعني واضح عليه ان هو فيه كذا
مش هو ده المدخل اللي ادخله منه. اذا اردت
كانش كده كنت ممكن اتكلم معاه الاول والطف معاه واعمل معاه كلمه الحلوين،
وما كلموش في الدين ربما خالص،
احتويه واتكلم معاه. لا اي يعني واضح عليه ان هو عنده مشكله معينه بسبب كذا.
الدعوه بالحال قبل المقال.
طبعا
ربما يتاثر ببعض العلماء
بحسن الخلق والتعامل
بحسن الزيت. الخلق فينفتح قلبه لما اقوله بعد ذلك.
الحاله الثالثه ان انكر منكر فيخف المنكر. يعني هيقل شوية. قال لك يلزمك ان تنكر. الحالة الرابعة ان انكر منكر فيزول المنكر. كل دي تقديري.
عشان كده في درجات المنكر في نص الحديث. من رأى منكم منكرا
يغيره
بيده.
بلسانه بقلبه.
يعني اذا في درجات. الدرجات دي مش كلام اهل الاصول. لا ده ما بناء على نصوص شرعية واضحة وصحيحة. يعني
كل حاجة لازم تقدر به بمقدارها الشرعي وتتحسب صح، لانه في الاخر خالص ما ينفعش ان الامور دي توزن بموازين العواطف فقط او ان انا الايديولوجيات فقط. ما تتحسبش كده عندنا، تتحسب بموازين شرعية.
والرؤية الفردية تختلف عن المهمات الكبرى. يعني بتتكلم في مجتمع، فما ينفعش تتعامل بمغامرة مثلا. يعني
فتوة العامة تختلف عن فتوة الشخص. ولازم نحط حاجات في الضوابط، في فرق ما بين الحكم وما بين الفتوى. الحكم ده شيء عام، يعني يجي يقول لك ما حكم أن نصنع كذا. يعني في فرق الحكم، أنا ممكن أتكلم كلام عمومي، لكن لما الشيخ مصطفى يسألني هسأله على شوية تفاصيل. هسأله تفاصيل، هل اللي أنت هتعمله ده هيترتب عليه كذا؟ هل قرايتك للموضوع كذا؟ هل انت في المكان المناسب؟ هل انت في المناخ المناسب؟ هل انت عندك القدرة على انك تعمل كذا؟ هل عندك العلم الكافي؟ عشان يجي واحد يقول لي مثلا ايه، انا عايز ارد على شبهات مثلا فلان او علان او سلان على الموقع الفلاني او على كذا. طب حضرتك انت دارس الموضوع ده كويس ولا انت داخل عليه بصدرك؟ ما ينفعش ان انت ما تبقاش متأهل ليه. لازم يبقى عندك العلم والحكمة واللين والرفق، عندك
في ادوات معينة، وإلا هو جاي يزيل منكر يعني اوقع نفسه في منكر اكبر، افتتح باب شبهة جديد.
افتقاد البصلة دي هي اللي بيقعنا في مشاكل. افتقاد الرؤية دي هي اللي بيقعنا في مشاكل. انه في المناخ اذا كان مناخا مضطربا فمحدش بيسمع حاجة، ومحدش هو كل واحد عنده رؤية ومسيطر عليه. الضوابط الشرعية دي هي اللي بتوصل. عشان كده قلنا تانية الكتاب البصل. يعني في الاخر خالص انا بطلع نفسي او جرد نفسي عن هوايا. ممكن يكون لي هوا في احد القولين او احد الاشياء، لكن بجرد نفسي وابتدي اعمل هذه النصوص. لو فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال ايه؟ ما لا تفتئت على الامر ولا تستعلي عليه وما تقولش كان لازم هيقول كذا.
بالمناسبة دي عشان برضو نرجع لصلب الموضوع، لان الكلام فيه بركة وفيه خير وبيتفرع الامور برضو جيدة ومهمة جدا. في زمن الفتن بنلاقي الصحابة او التابعين يعني، او حتى في نص النبي فتنة القاعد فيها خير من القائم يعني التعامل مع لحظات الخطر له فقه وله ضوابط ومش اعتباطي، يعني متى يسكت العالم ومتى يتكلم ومتى يشارك ومتى يحجم، دي مسألة على ضوء الشريعة وليست متروكة لأهواء النفس ولا لحكم الغير عليه.
أولا النبي صلى الله عليه وسلم وضع أشياء معينة أحطها لنا منارات لتقييم هذه الأمور. أول حاجة يا جماعة بلاش حد يحتكر الحق، وبلاش حد يحتكر وجهة النظر.
هي دي احتكار الحق دي بالكاف، يعني احتكار
انه هو يحتكر الامر ويرى انه هو وما دونه خطأ، ما يعني كأنه على برضو المعاني الفرعونية دي، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد.
وممكن يدخل في افك دي وهي اعجابه كل ذي رأي برأي.
ما هي دي بالضبط، الاعتداد بالنفس ورؤية النفس ورؤية الامر ووزنه بهذه الموازين. اول شيء ان انت ما تستعليش لك وجهتك. بيقولوا كده الناس في الفتن أربعة. واحد عنده معلومة يبني قوله على المعلومة اللي عنده، ممكن تكون معلومة على فكرة مش دقيقة، أو ممكن ما تكونش معلومة مكتملة، بس خدها من الرؤية دي، ففي ضوء واحد اثنين ثلاثة راح بنى رأيه مبني على شيء معين عنده. واحد عنده معلومة مغايرة عكس، فبنى رأي مغاير على ذلك. واحد الثالث لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يقعد مع ده يقول لك ده كلامه صح، يقعد مع ده يقول لك لا ده كلام ده التاني ده اللي صح.
إماعة
هو ما عندوش أصلا مع يعني رؤية وما عندوش شيء، هو ماشي وسط الناس. واحد ما عندوش المعلومة أصلا. هذه الأربع حاجات، الأول والتاني على ما اجتهد في ضوء المعلومات والحاجات اللي عندك. التالت أسكت لا شمال ولا يمين. الرابع هو اصلا ده حاله لانه ما يعرفش حاجه. فالاثنين دول اللي ما عندوش معلومات واللي اصلا مع يعني ماشي في النص، الحل الشرعي ليه من صمت نجا. اسكت. عارف احنا بنتكلم دلوقتي في قصه مريم، مريم جت الحاجه في استراتيجيه كده لمواجهه الفتن ومواجهه الازمات في ضوء كلام مريم، وشوف بسرعه المعاني بسرعه كده.
احنا اخر وقتنا انتهى، نقولها كده
اخر واحده. هي هم كانوا سبع حاجات كده بنقولها مره ثانيه، لكن اخر حد فيها فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. هي في مصيبه وهيجوا دلوقتي يقولوا له ده انت اسكتي ما تتكلميش،
لان الفتنه المعروضه كبيره جدا، وده بننهي بيه لقائنا، معروضه جدا وكبيرة جدا، لن ينفع معها في هذه اللحظة كلأي دفاع من مريم، فلذلك فأشارت إليه. ما كانش ينفع أي تدافع عن نفسها بأي شكل، وأراد الله لها أن تسكت أمام الفتنة، لأن لله تصاريف أخرى ولله في خلقه شؤون. بشكر فضيلة الشيخ الداعية أخي وحبيبي الشيخ هاني حلمي على هذه يعني هذا التطواف الجميل في هذه الحلقة، وبشكر حضراتكم، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي في حلقة أخرى نلاحق فيها بإذن الله وحولي وقوتي آفات النفوس وعيوبها، والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلاتنا وسلامنا. يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة بعد قليل على يوتيوب.